يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء 27 من شهر جمادى الآخرة من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتذكر فيها ما تيسر من معاني سورة البلد. وهذه السورة سورة مكية، ومن حكى فيها أنها مدنية فهو قول مرجوح. والسورة افتتحت بهذه الصيغة، وهي صيغة تكررت في القرآن الكريم في أكثر من سورة، وهي قوله تعالى لا أقسم لا أقسم. وقد افتتحت بها سورة القيامة، ووردت في تضاعيف سورة الواقعة في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، ووردت أيضا في سورة التكوير فلا أقسم بالخنس. فما معنى هذا الأسلوب، أو ما معنى هذه الجملة؟ المفسرون رحمهم الله تعالى اختلفوا في توجيه أو في تفسير هذه الصيغة، وأقرب الأقوال والعلم عند الله تعالى أن المراد بهذه الجملة هي إثبات القسم لا نفيه، كما يوحي أو كما يتبادر إلى الذهن، لأن اللا هنا ليست لم تأتي هنا للنفي المحض، بل جاءت هذه الصيغة لإثبات القسم. ويؤيد هذا أن الله عز وجل في سورة الواقعة لما قال فلا أقسم بمواقع النجوم، ها ماذا قال بعدها؟ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهذا يدل على أن هذه الجملة تأتي لتأكيد القسم، لتأكيد القسم. والله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما الخلق لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله تعالى، فأقسم الله بهذا البلد. والإشارة هنا تحققت في، أو الإشارة إلى البلد جاءت بهذا باسم الإشارة هذا، وأيضا تعرفت بال العهدية التي للعهد الذهني، فإن البلد إذا أطلق في وقت نزول القرآن إنما يطلق على مكة شرفها الله تعالى. ومكة أقسم الله عز وجل بها لأمور، من أعظمها أنها أشرف وأعظم البقاع عند الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختار الله هذه البقعة وأمر خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يبني فيها بيته الحرام الذي صار مهوى أفئدة الناس بعد ذلك، فحجه الناس ومن لم يحجه فقد هوى فؤاده وصلى إليه في اليوم والليلة 5 مرات. فأقسم الله عز وجل بهذا البلد، وأقسم بحال أخص فيه، وهي حلول النبي صلى الله عليه وسلم فيها وسكنه فيها صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله لا أقسم بهذا البلد وأنت يا محمد حل، أي حال بهذا البلد. ثم أقسم الله عز وجل قسما آخر، وهو قسمه عز وجل بوالد وما ولد. والمفسرون اختلفوا أيضا في المقصود بالوالد والولد، وأقرب ما يقال ما ذكره ابن جرير رحمه الله من أنه سبحانه وتعالى أقسم بكل والد وولده، فيشمل هذا ما قاله بعض المفسرين من أن المقصود به من آدم وذريته، ومنهم من قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وذريته. والواقع أن هذه يمكن أن تكون أمثلة، أو ما يعبر عنه بعض العلماء باختلاف التنوع، باختلاف التنوع أو أمثلة لهذه الجملة، فإنه كما قال ابن جرير لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نص معصوم يفسر هذا الوالد وما ولد، فينبغي حمله على العموم. فكل والد وولده فإن الله عز وجل أقسم به، فيدخل في هذا، على هذا التفسير يدخل فيه من آدم وذريته، ويدخل فيه من كل من يلد حتى ولو كان من غير المكلفين، بناء على هذا التفسير. أما المقسم عليه فهو قوله عز وجل بعد ذلك لقد خلقنا الإنسان في كبد. وأيضا كبد هنا اختلف فيها المفسرون وأرجح الأقوال، والعلم عند الله تعالى، أن المقصود بالكبد هنا هو ما يكابده الإنسان من الشدائد والمشقة في هذه الحياة، بل وما يقاسيه أيضا في حياة البرزخ، فإن حياة البرزخ شديدة إلا على من خففها الله عنه، للقبر ضمة وللقبر ظلمة، لكن الله تعالى ينورها على أهل الإيمان. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم، أي بدعاء لهم. والدعاء لأهل المقابر لا شك أنه مما ينفعهم، وهذا شيء حكى ابن القيم وغيره من أهل العلم وابن عبد البر قبله الاتفاق على انتفاعهم بما يصل إليهم من دعاء وصدقات ونحو ذلك، وهذا مما ينفعهم. وقبلهم أيضا الإمام عبد الله ابن المبارك رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وفي يوم القيامة أيضا يعاني الإنسان من شدائد، قال الله عز وجل: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وفي سورة القمر مفتتحة ما يبين ذلك، يقول الكافرون هذا يوم عسير، وغير ذلك من الآيات التي تبين شدة هول هذا اليوم. إن سنلقي إن نعم في قول عز وجل: ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ويقولون إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالشدائد متصلة بهذا المخلوق ولا يخففها عنه إلا شيء واحد، وهو إيمانه بالله عز وجل. فبقدر إيمانه واتباعه للرسل تخف عليه هذه الشدائد. ففي الدنيا يجد من برد الإيمان واليقين ما يخفف عنه هذه الشدائد والمصائب التي تنزل به، وفي البرزخ بقدر قوة إيمانه يضاء له في قبره ويخفف عنه من الشدائد، وكذلك أيضا في يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن تولاهم الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى، نعم، يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فإذا عرف الإنسان هذه الحقيقة، وهذه الثمرة العملية لفهم المعنى، إذا عرف الإنسان هذه الحقيقة عرف أنه لا يكاد يسلم أحد من ماذا؟ من الشدائد والمشاق، ولكن الفرق هو في تلقيها أيها الإخوة. فالمؤمن يتلقاها بنفسية الصابر، ومنهم من يوفق ليرتقي إلى نفسية الراضي، أي أنه يصل في إيمانه إلى مرحلة يعني يتلذذ باختيار الله له، ويرى أن الإيمان حقا وأن السعادة الحقيقية هي أن يوقن بأن خيرة الله خير من اختيار نفسه، وإن كان القدر الذي نزل به مكروها في الأصل، يموت له صديق عزيز حبيب، يصاب بماله، يصاب بولده، يصاب بزوجه، يصاب بشيء من هذا، وهذا لا شك أنه مكروه، لكن يبلغ الإيمان به إلى أن يقول: يا ربي رضيت بما اخترته لي. فهذا الكبد أقول لا يخففه إلا الإيمان، وبقدر ما عند الإنسان من الإيمان يكون تلقيه للمصائب والشدائد أسهل وأهون. وإلا فأشد الناس بلاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يبتلون ويبتلى المرء أيضا على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. كل هذا داخل في هذا المعنى، أقول لا يخففه إلا الإيمان. ولهذا مثلا يذكرون في ترجمة الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه كان يقول وهو في السجن، لما أغلقت عليه الأبواب ووضعت دونه الأقفال، قال رحمه الله: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يشبه النعيم الذي يعيشه هو بما يعيشه أهل الإيمان في الآخرة، وقال: أنا جنتي في صدري، أينما ذهبت فهي معي، أنا قتلي شهادة وسجني خلوة بالله، يعني ونفيي من بلدي يعني إخراجي من بلدي سياحة. سبحان الله، ما يقول أحد هذا الكلام أيها الإخوة إلا مؤمن حق. وأقول للإنصاف إن بعض الذين يؤمنون بعقائدهم الباطلة ومقتنعين تماما بها قد يجدون أو يكون عندهم أحيانا من الصبر والثبات على هذا الباطل ما يتعجب الإنسان منه، فما ظنك بالذي يثبت على الشدائد وعلى الحق إذا أوذي في سبيله وهو يؤمن بالله عز وجل وسائر على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هؤلاء أعظم لذة وأقل أذى. والعقوبة الحقيقية يا إخواني ليست على البدن، ترى العذاب الشديد على النفس، ولكن لا يعني هذا تهوين شأن الأذى البدني، لا، الإنسان مأمور بسؤال الله العافية. وإنما أردت أن أشير إلى أنه في الدنيا قد يزداد البلاء على البدن، لكن ترى العذاب الأشد على النفس. وفي يوم القيامة يجمع الله عز وجل على الكفار العذابين جميعا، عذاب البدن وعذاب إيش؟ وعذاب النفس. فتجدهم مثلا يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق، ويقال لهم على وجه التبكيت والإهانة اخسأوا فيها ولا تكلمون، ويقال لأحدهم ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي كنت في الدنيا عزيزا كريما، يلا ذق هذا العذاب لتكون ذليلا مهانا. وهذا العذاب النفسي والعياذ بالله أشد عليهم، حتى قال بعض السلف إن أشد كلمة يسمعها أهل النار هي ما هو أو أشد ما يعذب به أهل النار هي أن يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، يقولها رب العزة جل في علاه لهؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أمر يجده الإنسان في الدنيا مع الفارق. تجد بعض الناس إيش يقول لوالده مثلا؟ يا أبتي اضربني ولا تهني، باللفظ الكلامي أحيانا، تجي يقول طقا لكن لا تهني بالكلام، أو لا تجرحني أمام الناس، ونحو هذه العبارات، لأن الإهانة أشد على الإنسان من الأذى البدني، من الأذى البدني. فالمقصود من هذا أن الإنسان إذا عرف طبيعة هذه الحياة وفهمها عرف أنه لا يسلم من الأذى. وقد قال الأول جبلت، أي هذه الدنيا جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. في أحد يطلب النار في وسط الماء؟ هذا لا يمكن، هذا تماما كالذي يطلب صفاء الدنيا وأن لا يكون فيها تنغيص، وأن لا يكون فيها تنغيص. والسالم حقا والمعافى أيها الإخوة هو من جمع الله له بين عافية الدين والدنيا. لكن الأشد من هذا والأسوأ والعياذ بالله أن يفقد الإنسان ويخسر دينه، وينعم في دنياه ويمتع ولكنه قد خسر دينه والعياذ بالله. وهذا حال المترفين من أهل الكفر والضلال، فنسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الله تبارك وتعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب هذا الكافر المتمرد المعرض عن الوحي المعرض عن هذا النبي الذي حل في هذه البلد وهو يعلن الدعوة إلى الله عز وجل، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يفتخر بماله، يفتخر بجاهه، بجماعته، بقبيلته. يقول من جملة صور الافتخار عنده أهلكت مالا لبدا، يعني أنفقت مالا كثيرا، بعضه فوق بعض، أهلكت يعني صرفت من الأموال، عندي أموال كثيرة جدا. وهذا كما عناهم الله عز وجل في سورة مريم بقوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا ها وقال لأوتين مالا وولدا، وفي سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له إيش مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا. فهذا النوع من الكفار يغرهم أنهم أوتوا شيئا من أسباب السعادة المادية وليست الحقيقية، ويغرهم إمهال الله عز وجل لهم. وهنا نلحظ لفتة بيانية عجيبة في القرآن الكريم، وهي أن الله عز وجل سمى الإنفاق في سبيل الباطل إهلاكا، إهلاكا دون أن يقيده، دون أن يقيده. أما إذا قيد فإنه يكون محمودا، إذا قيد بالحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا حسد إلا في الثنتين، وذكر منهما رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أما هنا فنلاحظ أنه أطلق وكأنه إشارة، والعلم عند الله، إلى أنه لا ينتفع أبدا فيما أنفق ولا يعود عليه أثره لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل والعياذ بالله سيكون وبالا عليه، كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم توعده الله عز وجل بقوله: أيحسب أن لم يره أحد؟ أيظن أنه حينما ينفق أمواله في الصد عن دين الله أو في الإعراض التكذيب والوقوف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأذيته حسا ومعنا، أيحسب أن لم يره أحد؟ وهذا كقوله تعالى في سورة العلق، ما الشاهد يا أبو عمر ونس؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ قيلت لي أبي جهل: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وتقال هنا لهذا النوع من الكفار: أيحسب أن لم يره أحد؟ وهذا أيها الإخوة إشارة إلى أن من أعظم ما يوعظ به الإنسان ويوعظ به القلب استشعار رؤية الله عز وجل. وهذه وإن كانت وردت في سياق تهديد الكافر، إلا أن المؤمن يعظ بها قلبه حينما يخلو بمحارم الله عز وجل، فيذكر نفسه بهذه الآية والآية الأخرى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ قد تتيسر لك المعصية في جوالك، تتيسر لك المعصية وأنت تسير في سيارتك لوحدك، قد تتيسر لك المعصية وأنت خارج مسافر بعيد غريب لا أحد يعرفك، ولكن المؤمن يعظ نفسه بأمثال هذه الآيات العظيمة. وإذا كان الإنسان يقرأ أمثال هذه الآيات ولا يعظ نفسه بها، فليراجع قلبه وليراجع عيشه مع القرآن الكريم، فإنه والله الذي لا إله غيره إن من أعظم ما يقصد من هذا التنزيل، بل أقول هو أعظم مقاصد التنزيل، هو إصلاح القلوب، هو إصلاح القلوب. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن المقصد الأعظم يا أفاضل هو إصلاح القلب، ومن أعظم ما يصلح به القلب أن يستشعر الإنسان هذه المعاني العظيمة. وقد جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور، حديث جبريل المعروف، وقال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، وهذا هو الواقع في الدنيا، فإنه يراك. ولهذا من عبد الله عز وجل بهذا المقام، مقام الإحسان أو مقام المراقبة، عاش سعيدا، عاش وقد جمع الله له قلبه. أما من شتت قلبه في الخطرات واللحظات والنظرات المحرمة، تشتت قلبه وأصبح يعني متفرقا في كل واد منه شعبة، يقرأ القرآن لا يكاد ينتفع، يسمع المواعظ لا يكاد ينتفع، نسأل الله العافية والسلامة. إذن من أعظم ما يعظ به المؤمن نفسه أن يعظها بآيات المراقبة، ومنها هذه الآية الكريمة: ألم أيحسب أن لم يره أحد؟ لا والله، بل الله عز وجل مطلع عليه، يراه ويحفظ عليه عمله ويحصي عليه أعماله، أحصاه الله ونسوه، ووكل به لكمال سبحانه وتعالى حفظه ولكمال إقامة الشهود على العبد يوم القيامة، وكل به كراما كاتبين يعلمون ما يفعل، حتى إذا جاء يوم القيامة يقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن رحمة الله عليه: قد أنصفك والله من جعلك خصيما لنفسك، هذا الكتاب بين يديك الآن، هذه أعمالك اقرأها، ألست قد عملت يوم كذا وكذا وكذا؟ ألم تنظر في اليوم الفلاني إلى المشهد الفلاني؟ ألم تتكلم يوم كذا وكذا بكلمة كذا وكذا؟ ألم تنفق من أموالك في يوم كذا وفي شهر كذا المال الفلاني لتحقق شهوة محرمة أو كذا؟ وفي المقابل سترى أيضا أعمالك الصالحة وإن أخفيتها عن الناس. ألم تصلي في ذلك اليوم ركعة لله خشع فيها قلبك ودمعت فيها عينك؟ ألم تنفق في ذلك اليوم؟ ألست ترى هذه النفقة أنفقت فيها على فقير، على مسكين، تصدقت بها على أرملة، وهكذا؟ ألم تبر في ذلك اليوم أبا أو أما؟ ألم تنفق على زوجة وعلى ولد، وهكذا؟ فإذا الإنسان أيها الإخوة يعظ نفسه ويعتبر بمثل هذه الآيات العظيمة، وإلا فإن مجرد القراءة في الحقيقة وحدها وإن كان فيها فضل، إلا أنها يعني تعتبر قراءة ناقصة. والله تعالى يعاتب عباده الذين لا يفقهون ولا يتدبرون ولا يؤثر فيهم هذا، فلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها، فلم يدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ألا ما أجمل ذلك العبد والقارئ للقرآن الذي يقرأ آية واحدة فتغير حياته، يقرأ آية واحدة كهذه أو غيرها فتحجبه عن حرام كثير، ويقرأ أمثال هذه الآيات فتدفعه إلى أعمال صالحة كثيرة. والله لو وقع أثر القرآن على قلوبنا هذا الموقع فكفنا عن المحرمات وحثنا على الأعمال الصالحات، والله لكنا أسعد الناس وأعظمهم حياة بالقرآن الكريم. وإلا فما قيمة أن يقرأ الإنسان شيئا ثم يستكثر من حجج الله عز وجل عليه فقط. فعلى الإنسان أيها الإخوة أن يراجع نفسه، أقول هذا وأنا ولكم تقصير، يعظ الإنسان نفسه، يذكرها بكلام ربها عز وجل بأمثال هذه الآيات التي نحفظها كثيرا. ختاما أتذكر أذكر قصة، نقف هنا على بل لعلي أعلق تعليقا يسيرا حتى نقف عند موضع آخر ليكتمل المعنى. أذكر قصة في قوله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، طريفة ولها يعني دلالة جيدة، وهي أن امرأة في القصيم تزوجت، ففي أول أيامها شعرت أن أمورها مع زوجها ما هي يعني على ما يرام كما يقال، فقررت في أول الأيام أن ترجع إلى بيت أهلها. وهي راجعة، تعرفون الكلام ده يمكن له 80 سنة أو 70 سنة أو أقل بقليل، يمكن 60، المهم يعني ليس بالقليل، نصف قرن فأكثر. فسمعت الإمام يقرأ قول الله عز وجل في سورة البلد هذه لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهي راجعة، فتوقفت، قالت أجل أنا في كبد عند رجلي ولا عند عيالي ولا عند أهلي، أرجع لرجلي وعيش مع رجلي ولو في كبد أحسن من أني أبقى عند أهلي في كبد. فسبحان الله رجعت إلى أهل إلى زوجها وبدأت كما يقال تبرمج نفسها أو تكيف نفسها على طبائع زوجها، وبدأت الأمور تستقيم حتى صاروا من أزواج السعداء، فرزقوا أولادا ورزقوا أحفادا. فانظروا كيف آية واحدة غيرتها لما وقفت معها. يقول الله تبارك وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. هذا الاستفهام استفهام تقريري وقد يكون إنكاريا أيضا، فإن مقتضى أن يرزق الله تعالى العبد هذه النعم فإنه يوجب على أن يكون شاكرا، كما قال الله تعالى في سورة الإنسان إنا هديناه السبيل إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيش سميعا بصيرا، إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إيش. لاحظوا انقسام الناس إما شاكرا وإما كفورا، انظروا تطابق المعاني تماما. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهذه من أعظم النعم، وأنت إذا أردت أن تعرفها جرب الآن أن تمشي لك 10 خطوات وأنت مغمض، انظر ما هي المشقة التي تلحقك، أو ضع في أذنيك قطنا لنفترض هذا واجلس في قوم يتحدثون وانظر كم هي الحسرة التي تحس بها على ما يفوتك من كلام، ولو لم يكن إلا فوات سماع القرآن والسنة. ثم قال ولسانا وشفتين، وهذا من تكميل الله عز وجل لحسن الخلقة. ثم قال وهديناه النجدين، والسلف اختلفوا في تفسير النجدين، فبعضهم قال المراد هداية هذا الإنسان أو هذا المخلوق ليرضع من ثديي أمه، وبعضهم قال بل المعنى الهداية إلى طريق إلى طريقي الخير والشر. وهذا المعنى الثاني لعله أقرب. لماذا قلنا أقرب؟ لأنه هو الموافق للسياق في تعداد النعم، والأمر الثاني لأنه هو الموافق لما في سورة الإنسان في الآيات التي تلوناها قبل قليل إما شاكرا وإما كفورا. ولا شك أن مؤدى هذا أن يهدى الإنسان إلى طريق الشكر وطريق ويبين له يعني طريق الشكر وطريق الكفر. قال الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.